إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، هذا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الشاب الداعية، تقدم إسلامه جدا حتى إنه يعد من أوائل الذين أسلموا وهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة فرارا بدينهم. تقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من المهاجرين إلى الحبشة، لكن قريشا لم يتركوهم، بل أرسلوا في إثرهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لكي يردوا المهاجرين إلى ديارهم. فالتقى وفد المشركين بالمسلمين في مجلس الملك العادل النجاشي رحمه الله وغفر له، فكانت المناظرة العظيمة بين داهية العرب عمرو بن العاص قبل إسلامه ممثلا للمشركين، وبين الداعية المسدد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خطيب المسلمين. تروي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها تفاصيل تلك المناظرة العظيمة، وكانت آنئذ في الحبشة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه. تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، أهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، فلم يبق من بطارقته بطريق، والبطارقة هم المعظمون ممن هم حول النجاشي، فلم يبق من بطارقتهم بطريق إلا دفع إليه هدية قبل أن يكلم النجاشي، وطلبوا منهم معونتهم عند النجاشي. ثم إنهم قدما هداياهم إلى النجاشي، فلما قبلها منهما كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد ضرى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك منهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. تقول أم سلمة: فقالت بطارقة النجاشي حوله: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهم ليرداهم إلى بلادهم وقومهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فغضب النجاشي رحمه الله ثم قال: لا والله إذن، لا والله إذن لا أسلمهم إليهم، ولا يكاد، قوم جاءوني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، لا أسلمهم حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. تقول أم سلمة: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من المهاجرين إلى الحبشة، تقول: فدعاهم، فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ فقال الصحابة: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا ما هو كائن. إنها العزة بالدين، الثبات على المواقف. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم النجاشي فقال لهم، يعني للصحابة: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ تقول أم سلمة: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة. هنا تظهر حكمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في حواره وذكائه الدعوي. قدم بمقدمة قبح فيها ما كانت عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقى من تلك القبائح صور الظلم والاستبداد والعدوان على الضعفاء وأخذ الحقوق، فكان عرضا موضوعيا حكيما يدل على معرفة جعفر بحال المدعو، بحال المخاطب. ومن عرف طريقة النصارى عرف أن الغالب أن عندهم التفاتا إلى القضايا الإنسانية كما تسمى، وهذا بتأثير قراءتهم في الإنجيل، ولا يمنع المسلم معرفة الحق عند غيره أن يتحدث به. ثم ثنى بذكر جميل ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم سلمة: فعدد جعفر أمورا من أمور الإسلام، يقول جعفر: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله وأن نستحل الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، لاحظ التركيز على هذه المعاني، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، رجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. تقول أم سلمة: فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ يسأل عن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. قلب جعفر رضي الله عنه ذهنه وانتقى أذكى انتقاء، فقال جعفر: نعم. قال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه صدرا من سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ساردا آيات قصة زكريا، وواصل القراءة رضي الله عنه وأرضاه حتى ذكر قصة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. تقول أم سلمة: فما إن طرقت الآيات سمع النجاشي وفهمها حتى بكى فأخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. تقول أم سلمة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم، والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط، أمر كبير. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم الرجل عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. المبادئ لا تقبل التردد، قد أخبرنا الله عن عيسى قولا فنحن نعتقده ونقوله. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم، وما سبق بالمناسبة ليس فقط هو مبدأ، هو عقيدة وهي أرسخ وأثبت، فهي أعظم من كل المبادئ. تقول أم سلمة: فلما دخلوا عليه قال لهم، ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب مرة أخرى، قام خطيبا، قال: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ عودا فرفعه وقال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني لم يجاوز قولك عن حقيقة عيسى ولا هذا العود. قالت: فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، أصدروا أصواتا مستنكرين لقول النجاشي. فقال النجاشي: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني آمنون بلغة الحبشة. من سباكم غرم، من سباكم غرم، من سباكم غرم. قالها ثلاث مرات: ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. وفي رواية قال: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجد في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. قالت: وأمر لنا بطعام وكسوة. حديث صحيح عظيم، أخرجه أحمد وإسحاق وأبو نعيم. انظر إلى هذه الحكمة العظيمة في الدعوة إلى الله. إن مشاركة النصارى واليهود في احتفالاتهم الدينية أو ما يختصون به من غيرها منكر محرم، ويتعين على المؤمن الموفق أن ينأى بنفسه عن هذه المزالق العقدية الخطيرة، نعم، وأن يعظم التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه أرفع تعظيم. وبرغم ذلك فإن المسلم إذا وفقه الله وسدده استغل مثل هذه الفرص لشرح اعتقاد أهل الإسلام في عيسى بن مريم عليه السلام وفي أمه الحصينة العذراء البتول، وبيان فردانية الله ووحدانيته لهؤلاء النصارى، عل الله أن يفتح على قلوب بعضهم. هكذا كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، خطيب القوم والمحامي عنهم، بل كان إسلام النجاشي على يديه، وتلك منقبة لجعفر عظيمة. وبقي جعفر مع من بقي من المسلمين في الحبشة، فلما ظهر الإسلام وكان عام فتح خيبر رجع جعفر رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وقبل بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. رواه الحاكم مرسلا صحيحا. اللهم اجعلنا دعاة صدق وحق لدينك، بصرنا وفقهنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا خير مسؤول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فمن ملك علما كافيا ورزقه الله تبارك وتعالى لغة ذات قاعدة يستطيع من خلالها أن يتكلم في شرح الإسلام وشرح جماله وما فيه من عقائد عظيمة، فإنه يتعين عليه ألا يفرط بهذه المسؤولية. فإن العالم، وخصوصا في بلاد الغرب، العالم مليء بالعقلاء المنتظرين لنور الحق أن يعرض عليهم. كان جعفر رضي الله عنه وأرضاه هو من تولى مسؤولية البيان آنئذ. لقد ختم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حياته بالشهادة في معركة مؤتة، وكان أحد قوادها. وفي حديث عند الحاكم وغيره أنه أخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت، ثم باليسرى فقطعت، فعوضه الله عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة. وفي الطبراني بإسناد حسن من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا عبد الله بن جعفر، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. وعند الترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفرا يطير مع الملائكة. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وقد حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مقتل جعفر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحزن. ذاكم هو جعفر بن أبي طالب، الإمام الكبير، الصاحب الجليل، كان جوادا كريما، محبا للضعفاء، محبا للمساكين. يقول أبو هريرة: إن كنت لألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها، يعني من بقايا السمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين. لقد استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الكريم الممدح، وليس له من العمر إلا 41 سنة. استشهد في شبابه داعيا مجاهدا صابرا. الله الله بالاقتداء بأولئك السالفين من الرعيل الأول. اللهم ألحقنا بركاب نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، احشرنا يا رب العالمين في زمرتهم، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا خير مسؤول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. عاف يا رب مبتلانا، وشاف مرضانا، وزوج أيامانا، واقض عنا ديوننا، وأصلح فساد قلوبنا، وأحسن خواتمنا يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.